السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا بحفظه وأن يبلغنا وإياكم رمضان. المذاكرة في زمن كورونا نصائح عامة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وأن يوفقهم، اللهم أمين يا رب العالمين. موضوع الامتحانات السنة دي مفيش امتحانات، لكن في مشاريع وأبحاث، والأمر ربما يكون جديدا عليهم. يعني الطلاب تعودوا على التلقين في الغالب والحفظ، ثم بعد ذلك يدخلون امتحانات ليؤدوا الامتحان كما يحفظون. الآن هو طلب منهم أن يبحثوا، والبحث مسؤولية. أسأل الله عز وجل أن ينفعهم بهذا العلم وأن يعلمهم العلم النافع، وقل ربي زدني علما. مع الدكتور يحيى الصامولي عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف نناقش هذا الموضوع. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا،
منورنا،
تشرفنا بحضرتكم.
يا رب ينفع بيك ويبارك في عمرك يا رب العالمين. وحضرتك لامس الكلام ده في المطبخ، وعارف يعني ايه طالب، ويعني ايه امتحانات، ويعني ايه الجديد في هذه المنظومة، مكان الطالب ومكانته وأزمة العالم الحالية، وكيف يجب ان ينظر او ان ينظر الطلاب الى انفسهم. يعني الطالب يشوف نفسه ازاي يا دكتور؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. هو في البداية بوجه الشكر لقناة الندى لاستجابتكم للطلب عمل هذه الحلقة، وبحب أنبه أن الحلقة دي يعني عملت أو أعدت خصيصا لأجل أزمة الطلاب في المرحلة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، لأن في كتير من الطلاب بيتم التواصل معاهم بصفة مستمرة، وبيتواصلوا معانا بيشكوا بيحكوا عن قلقهم من العملية التعليمية اليومين دول وما يتعلق بها، فده كان سبب إعداد هذه الحلقة. فأنا برجو من الطلاب اللي بيسمعونا أو اللي ممكن يشاهدوا الحلقة بعد كده على اليوتيوب إن هم يركزوا في كل نقطة، حاولنا إن احنا نجمع تساؤلات الطلاب والإجابة عليها عشان يقدروا إن هم يمشوا على خط مستقيم في هذه المرحلة اللي هم مش عارفين فيها أي خطوط أصلا.
في طلبة في توهان، يعني
في توهان كبير جدا، والطلبة بتشتكي، وأنا عضو على مجموعات كتيرة من مجموعات الطلاب ولامس قوي هم الطلاب بيقولوا إيه، أو يعني بيتساءلوا في إيه، هم تايهين حرفيا. فالحلقة دي خصيصا عشان حالة التوهان نشوف إحنا ممكن
نعالجها إزاي
إن شاء الله. السؤال الأول اللي حضرتك سألته، مكان الطالب ومكانته، وكيف ينبغي أن ينظر الطالب لنفسه في هذه المرحلة. طبعا المرحلة دي كل الناس لازمين بيوتهم، وخاصة الجامعات والطلاب، دول بصفة أساسية تماما، لأن ما فيش أي عمل تاني يعملوه قاعدين في بيوتهم،
والتعليم بقى أونلاين،
وكل التعليم بقى أونلاين والشغل أونلاين.
صحيح.
فغالبا الطالب ممكن ينظر لنفسه، وانا بقول غالبا وممكن ينظر لنفسه اليومين دول على ان خلاص انا مش مطلوب مني حاجة، ولا انا مهم في هذه المرحلة. احنا في مرحلة كده هنوقف نفسنا فيها شوية لحد ما ننتقل لمرحلة تانية ينتهي فيها فيروس كورونا، وبعدين نرجع تاني نبقى طلاب تاني. النظرة دي خاطئة تماما. الطالب هو الطالب في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان، بل بالعكس اليومين دول وفي الأزمة اللي احنا شايفينها دلوقتي بتتأكد قيمة الطالب.
انت عايز تتعلم، اتعلم.
انت عايز تتعلم،
ابحث
اتعلم.
انت عن المعلومة
أمامك،
ودور
وقت
عليها.
قدامك وقت، وقدامك فرصة كمان، ان فيه أزمة في العالم بتبين لنا قد ايه قيمة العلم. يعني احنا فعلا فقدنا الثقة في حاجات كتيرة جدا وفي إدارات كتيرة لكن مهما يكن التأخر العلمي في الكشف عن لقاح أو حل الأزمة أو كده، بس لم تزل الثقة في العلم هي الثقة في العلم. فقيمة الطالب هي قيمة المستقبل. الطلاب في الحقيقة هم كتائب الأمل. يعني ما ينفعش إن إحنا نقول إن إحنا عندنا بس جيش مصر الأبيض اللي بيشتغل على أزمة كورونا، لا، عندنا كتائب ممكن نسميها كتائب الأمل تعمل من البيوت، وهم الطلاب. فالطالب لازم ياخد باله ان هو ليه قيمة عظيمة جدا، وان احنا لو ضيعنا هذه المرحلة بدون ما الطالب يضيف الى نفسه ويضيف الى مهاراته والى قدراته العلمية والتربوية المزيد والمزيد، يبقى معنى كده ان احنا بنخسر شهور او سنوات من عمر الامة. لا، احنا عايزين الفائدة الكبيرة للطالب تتحقق في هذه الايام، ويدرك الطالب قيمة نفسه في هذه الايام. ده يعني إلماحة بسيطة عن قيمة الطالب،
يعني
وعن قيمة الطلاب.
الطالب هو باحث في الأصل، يعني نعم. الطالب الملقن ده مش صح، لكن المفروض ان هو لما يبحث ويتعلم ويعرف قيمة البحث والتنقيب عن المعلومة ده يعطيه قيمة ويجعله يشعر بلذة طلب العلم.
هذا نعم. صحيح، ودي كانت مشكلة احنا كنا بنعاني منها والطلبة بيعانوا منها صحيح. والتربويون يقولوا عايزين ننتهي من مرحلة التلقين ومرحلة الحفظ العقيم
وندخل في مرحلة الفهم والتفهيم،
يبقى فيه فهم فإحنا في مرحلة مناسبة جدا أن إحنا نحاول بقدر الإمكان نستخدم مهارات التعلم الذاتي من أجل الوصول إلى المطلوب إن شاء الله.
صدمة الاعتماد على النفس في واقع فجأة كده كورونا وكله غلق الأبواب، الطلبة تدرس في البيوت، تتعلم أونلاين، تتعامل مع عالم افتراضي مع المدرسين في الجامعة وفي المدارس وعلى كل المستويات العلمية في البيوت، ده جديد على الطلاب. فيعني مسألة الاعتماد عليها أو الترتيب عليها طبعا ده احنا قلنا في بداية اللقاء عمل يعني خلل أو ربكة في الأسرة، الصدمة دي ازاي نعالجها؟
صدمة الاعتماد على النفس اليومين دول دي فعلا أكبر صدمة وأكبر أزمة واجهت الطلاب، ممكن يعرفوا أن هم يحللوها ويشوفوا تفاصيلها وممكن ما ياخدوش بالهم. فنركز مع بعض أعزائي الطلاب، هو إيه اللي حصل أو إيه اللي ترتب على صدمة أن إحنا مرة واحدة بقوا بيقولوا لنا خلاص أنت اعتمد على نفسك في الموضوع ده؟ هو دي صدمة ترتب عليها أربع مشكلات أساسية. أول مشكلة اللي هو فقدان الدعم، بعد ما كنت بروح أخد درس أو بروح المحاضرات أو بروح دروسي أصبح أن أنا تماما معتمد على نفسي بعد الله تبارك وتعالى. رقم اثنين بيترتب عليها الخمول، هو دلوقتي بقى معتمد على نفسه فما عادش ملتزم بمواقيت ولا عاد ملتزم بمواعيد معينة ولا عاد ملتزم بحاجة، فأصبح هناك تراخي أو خمول، ودي من طبيعة النفس. فدي تاني أزمة بتترتب على الاعتماد المفاجئ على النفس. الحاجة الثالثة وهي الساعة البيولوجية بتاعت الطلاب بتنحرف عن مسارها الطبيعي، بمعنى كان قبل كده كل طالب ملتزم بأن عنده مواعيد معينة لمحاضرات أو دروس أو أي مواعيد تخص الدراسة،
راح الجامعة راح المدرسة،
دلوقتي بقى ما فيش ارتباط بأي مواعيد، فهينام على راحته وهيقوم على راحته، فيحصل اختلال في الساعة البيولوجية اللي كانت مظبوطة على مواقيت معينة، وضبط الساعة البيولوجية للإنسان بيؤثر بصورة كبيرة جدا في اتزانه. يعني احنا لو سيبنا موضوع الخلل في الساعة البيولوجية عند الطلاب طبيعي جدا ان هو يجي يشتغل ما يعرفش يركز، لان هو الساعة البيولوجية مش مظبوطة، هو مش عارف بينام امتى ويصحى امتى بمعنى اصح يعني. ففكرة انك تسيب الساعة البيولوجية مش مظبوطة دي اشكالية. رابع حاجة الوسائل الحديثة ومشكلات التعامل معها، دلوقتي بقى بيطلب من كل طالب ان هو هياخد المحاضرات بتاعته على زوم او من خلال قنوات على اليوتيوب او غير ذلك، ساعات بتبقى في مشكلات في التواصل او بتبقى في مشكلات في الانترنت او غير ذلك. الصدمة دي او الاعتماد على النفس وما ترتب عليه من فقدان الدعم والخمول واختلال الساعة البيولوجية وصعوبة التعامل مع الوسائل الحديثة ليه حل واحد وأساسي، إن إحنا نرجع لاستراتيجية التعلم الذاتي. إزاي أنا بقى كطالب بنفسي أعرف أضبط أموري وأعرف أضبط حياتي باستراتيجية التعلم الذاتي بحيث ما أفقدش المرحلة؟
طب معذرة المقاطعة دكتور، ممكن ده مع الطالب الجامعي، لكن مع الطالب الصغير اللي في ابتدائي واعدادي وثانوي ده محتاج الأسرة، محتاج وعي من الأب والأم أكثر منه لأنه هو طالع يلعب، لكن ممكن الجامعي شوية معتمد على نفسه وعنده مستقبل هو مخطط له داخل الجامعة باختياره، وإن كان البعض دخل عن طريق التنسيق يعني، لكن المهم هو ناضج ويعرف يحل ويعالج أموره كويس بنفسه.
هو احنا عندنا دلوقتي حوالي 25 مليون طالب في التعليم، منهم فعلا 20 مليون تقريبا في التعليم الأساسي وخمسة مليون في التعليم الجامعي. فممكن نقسم الموضوع لشريحتين.
تمام.
هو لم نخرج من محيط التعلم الذاتي برضو، لأن هو ما فيه، هو ده الحل اللي قدامنا دلوقتي. فبالنسبة للطالب الجامعي لازم يركز على استراتيجيات التعلم الذاتي، اللي منها أن أنا بحط خطة للمذاكرة بنفسي، وبحط خطة تلزمني بساعات معينة عشان تفضل ساعة البيولوجية مظبوطة، لأن بتنشأ اختلالات فكرية وذهنية وفي التركيز وغير ذلك لما أنا أكون مش عارف مواعيد لنومي، بفضل سهران زي ما انا عايز وبعدين ابقى انام زي ما انا عايز وبعدين ابقى اقوم زي ما انا عايز، دي كلها بتعمل اختلال في الوظائف الفسيولوجية للجسم وبيترتب عليها عدم تركيز وامور كتير جدا. لذلك الطالب بيبقى قاعد وحاسس بالملل او حاسس بالتعب او حاسس بارهاق كبير ومش واخد باله هو طب انا كويس وبعدين ما انا نمت كويس وانا عملت مش عارف ايه، بس انت اصلا لسه جسمك ما اخدش مواقيت معينه عشان يبقى ده الوقت اللي بيبقى المزاج مظبوط فيه، الدنيا بتبقى متظبطه عقليا، البيئه النفسيه مظبوطه. فبالنسبه للطالب الجامعي لازم يحط خطه ويكون فيه مواعيد لان هو ينام ويقوم، ومواعيد محدده كانه ملتزم تماما بدروس او محاضرات، ولازم يكون بيتخلل هذه المواعيد فترات من الاستجمام والراحه والرياضه وما الى ذلك.
يعني لازم لازم يفصل شويه،
لازم يفصل شويه
عشان يجدد نشاطه، يعني ما يبقاش مستمر على طول فيحدث الملل، واحنا هنتكلم عن الملل بعد شويه.
ولازم يفصل شويه وما يفصلش على طول.
لا ما لو ما لو فصل على طول يعني مش هيبقى طالب،
مش
هيبقى حاجه تانية.
نعم.
غير انه طالب، لكن طالب عنده مسؤوليه اسمه. نعم. طالب يطلب. نعم. بالضبط. من الطلب. نعم يا دكتور.
فلازم يكون الطالب مركز كجامعي، لازم يكون مركز على كل استراتيجيه من استراتيجيات التعلم الذاتي وينفذها بصوره صحيحه. نقدر ان احنا ندخل على الانترنت وننزل اي ورقه واحده عشان ما يضيعش الطالب وقته برضه في حاجات كتير جدا يدور عليها، او ممكن انا هنزل لحضراتكم النهارده على صفحتي ان شاء الله ورقه في كيفيه التعلم الذاتي نتبعها ونمشي عليها. ده بالنسبه للطالب الجامعي. طيب بالنسبه للطالب في التعليم الاساسي، غالبا صعب قوي ان احنا نقول له اتبع يعني بصفه اساسيه استراتيجيات التعلم الذاتي.
هو اميل الى اللعب، هو عايز يلعب،
عايز يلعب،
لسه طفل محتاج توجيه من الاب والام.
على مين؟
الاباء
والامهات. الاباء والامهات. نعم. بالاساس
صحيح،
لكن انا عايز اقول لحضرتك ان مش كل الطلبه في التعليم الاساسي برضو عندهم يعني الميل للعب والميل للجري وكده. في بعض الاوقات بيبقى عنده ميل كبير حتى وهو في الابتدائيه، في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي، بيقول انا عايز اذاكر، عايز اشوف الكتاب. فيه كده
موجود كتير.
احنا محتاجين ان هو النوعيه دي من الطلاب برضو يحاولوا ان هم ابائهم يعرفوهم، واحنا بنعرفهم دلوقتي ازاي يتبعوا استراتيجيات التعلم الذاتي، واللي اهمها ان احنا نحط خطه وان تكون مؤقته بمواقيت، ونتبع استراتيجيات التعلم من القراءة السريعة، القراءة الخاطفة، المذاكرة، الأمور دي كلها إن شاء الله.
يعني مسألة الصدمة المفاجئة على الاعتماد على نفس قد تفرز لنا نوابغ ومواهب، لأن الطفل ممكن سيكتشف نفسه أو أبوه وأمه سيكتشفونه، هيعرفوا أنه هو ما شاء الله عنده ذكاء في الحتة دي، بيعرف يحلل، بيعرف لا لما هو يعني بيندمج مع المعلومه بيوصل. لكن احنا مضطرين الى فاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل وسنعود اليكم بعد قليل باذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بالدكتور يحيى الصامولي. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بحضرتك.
إحنا توقفنا عند اكتشاف المهارات والمواهب مع البحث والتنقيب. نعم يا دكتور. نواصل فيها ثم بعد ذلك نواصل بقية المحاور، لأن الموضوع ده مهم جدا. اكتشف أيها الطالب نفسك بنفسك. نعم.
نعم. هو الأزمة اللي احنا عايشينها دلوقتي وركون الطلاب أو ركود الطلاب في بيوتهم لا ينبغي أن يكون ركودا في عقولهم. لازم الطالب يبحث عن مهاراته فينميها وعن مواهبه فيستكشفها ويطورها، لأن دي فرصة كبيرة جدا. وموضوع اكتشاف المهارات والمواهب لعل موضوع البحث اللي طلب من الطلاب يكون فرصة كويسة، لأن كتير من الناس بيحاولوا ان هم ايه خلاص احنا هنشوف حد يعمل لنا البحث.
دي مشكلة،
دي مشكلة كبيرة جدا. يعني انت بتعطل،
زي ما كنا معتمدين زمان على المدرس والدروس الخصوصية والمجاميع والسناتر، دلوقتي بقى في ناس هو بكامل، وبعدين في ناس شاطره في الموضوع ده عايزه
اصحابي يروح لك البحث. اصحابي بيروح لمين؟ ناس شاطره هو بيروح لحد اكبر منه مثلا بعشرين سنه، ممكن يكون طالب اعدادي او طالب ثانوي، هيروح لحد خريج جامعه ويقول له اعمل لي البحث. فالمساله مش بالنسبه له مش مساله. انما لو انت كطالب في التعليم الاساسي او في التعليم الجامعي عملت البحث الخاص بيك بنفسك، هتكتشف في نفسك مواهب وهتكتشف في نفسك قدرات ما كنتش واخد بالك منها. صحيح. مش مسألة انك تعمل كام ورقة بحثية او كام كلمتين تكتبهم او كده، لكن هتتعلم ازاي تبحث وازاي تطور نفسك وازاي تطور ادائك.
ومفيش غش، انت قدامك الكتاب،
مفيش غش.
انت السؤال انت هتجيب المعلومة وهتوثقها، هتقول جبتها منين، جابها بقى من على الانترنت، جابها من على الكتاب، من كتاب الوزارة، جابها من موقع الوزارة. نعم. المهم انه هو هيوثق المعلومة،
هيوثق المعلومة. واهم حاجة ان الطالب لا يعطل مواهبه ومهاراته ويسلم عقله لاي حد تاني في الفترة دي. دي فترة كويسة. طيب هتعمل ايه لو ما عملتش البحث بتاعك؟ هتعمل ايه لو خليت واحد تاني يستلم عقلك ويوقع مكانك؟ مش هتعمل حاجة. طيب خلاص خلينا نخرج من دائرة الاعتماد الكامل على النفس ونعتمد، او الاعتماد الكامل على الغير ونعتمد على نفسنا بعد الله عز وجل شوية، واكيد ده هيكون له ثمرات كبيرة. اعتقد ان الطلاب لو طلعوا بالفائدة دي من مرحلة يعني القعدة في البيت هتكون فائدة كبيرة جدا، مش عايزين نضيعها ان شاء الله.
نعم. لكل مجتهد نصيب. نعم. يعني الانسان لما يجتهد ان شاء الله تعالى هو موفق، وكما يقال ذاكر تنجح.
نعم.
فأكيد التفوق يعني لو احنا رسمناه كأنه شجرة له أصول. له تربة وله غذاء وله جذور وله ساق وفروع وأوراق. نبدأ. بالتربة. ما تربة التفوق دكتور يحيى؟ نعم.
شجرة التفوق، يعني هو جميل جدا ان احنا نشبه التفوق بشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بشجرة من شجر الوادي وهي النخلة. فشجرة التفوق تربتها هي الهمة العالية والقدوة الصالحة والمحبة الصادقة والاجتهاد المتواصل. الهمة العالية لازم يكون طالب العلم عنده همة عالية. يعني مش بمجرد ما يقرأ له كلمتين في الكتاب خلاص يقوم من على الكتاب وما هوش قادر يعمل حاجة. ده صعب انه يكون طالب علم، وصعب انه هو يوصل في يوم من الايام الى مستوى كبير من العلم. وكل علماءنا وكل أفذاذنا وكل عباقرتنا في التاريخ الإسلامي وفي التاريخ الحديث، سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين، حتى بيتسموا بصفة أساسية إن همتهم عالية. فلازم يكون فيه الهمة العالية. الحاجة الثانية لازم يكون فيه القدوة الصالحة. لازم تشوف مين اللي أنت بتمشي وراه وبتتبعه وبتعتبره قدوة ليك. أولهم النبي صلى الله عليه وسلم في همته وفي تعلمه من ربه وفي تعليمه للناس. ثم انت بتتعلم او بتمشي ورا مين في طلبك للعلم؟ شوف كده حد من العلماء الكبار او من الباحثين او من المخترعين او المكتشفين، واقرأ قصته وتعرف على حياته. هتبص تلاقي تعرفك على قصته بيديك طاقة كطالب ووقود لان انت تكون افضل في حياتك.
يعني دراسة اعلام النبلاء والناجحين المتفوقين من طلاب العلم، من المحدثين، من العلماء، ومن في كل المجالات، ده بيدي طاقة،
بيدي طاقة
ايجابية،
بيدي طاقة ايجابية.
ان الانسان ده اتربى في بيئة معينة، موقف الام، والام مواقفها مع مشايخ وعلماء اجلاء افذاذ كان موقفا واضحا. يعني
نعم صحيح.
كم من مشايخ وعلماء افذاذ كانت الام هي الدافع والوقود الذي حرك. نعم. الهمة العالية له. نعم. نعم دكتور.
فلازم الطالب ينظر الى العلماء والباحثين والمستكشفين وغيرهم ويتخذ منهم قدوات عشان يقدر ان هو يكون اعلى همة ويواصل نجاحه. بعد كده فيه المحبة الصادقة، لازم يكون فيه محبة صادقة للعلم ولطلب العلم وللكتاب. طب والمحبة دي بتبقى مغروسة في القلوب، انا هجيب المحبة دي ازاي؟ المحبة تكون بكمال الاتصال، يعني كل ما اتواصل مع العلم اكتر وانفذه واطبقه على نفسي واشوفه هو بيتفاعل ازاي في الحياة وبيفيد في ايه، كل ما يكون محبتي للعلم كبيرة. ومحبة العلماء للعلم يعني لا حدود لها، ولولا ذلك ما كانوش انتجوا علوم، ما كانوش انتجوا اكتشافات او اختراعات، هي محبتهم للعلم اللي وصلتهم للامر ده. يحضرني الان موقف للامام الشيخ محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي، ده احد كبار المفسرين المعاصرين، بيذكر عن محبته للعلم موقف جميل جدا. بيقول ان هو كان يعني في احدى البنات من قريباته، بيقولوا ان هي يعني تصلح له، يعني فلانه لفلان زي ما بنقول اليومين دول،
فلان هيتجوز فلان،
فلان هيتجوز فلانه. فمر وقت من الزمن وهو مشغول بطلب العلم عن خطبتها، مش فاضي يروح يخطبها وكده، وكل شويه طيب اخلص المرحله دي من العلم، طب ازود كذا، طب اعمل كذا. فعدى الوقت فخلاص خطبها احد الاغنياء فتزوجت. فاصحابه عاتبوه وقالوا له فلانه ذات الحسن والحسب تزوجت وسابتك. فالمهم يعني كأنه أخذته النخوة وحب يعبر عن اللي في قلبه، فبيقول دعاني الناصحون إلى النكاح غدا تتزوجت بيض الملاح. يعني يوم ما تزوجت فلانة قعدوا يقولوا له أنت ما بتتجوزش ليه؟ فقالوا لي تزوج ذات دل خلوب اللحظ جائلة الوشاح. مش عايزين ندخل في تفاصيل شرح هذه الأبيات وجمالها وبلغتها، لأن فيها حاجات ممكن يعني إيه لا يتسع المقام له. فقالوا لي تزوج ذات دل خلوب اللحظ جائلة الوشاح، ضحوك عن مؤشرة رقاق تمج الراح بالماء القراح، كأن لحاظها رشقات نبل، يعني كأن اللحاظ اللي هي النظرات، كأن لحاظها رشقات نبل تذيق القلب آلام الجراح، ولا عجب إذا كانت لحاظ لبيضاء المحاجر كالرماح، فكم قتلت كميا ذا دلاص، يعني كم من الكمي اللي هو القوي المفتول العضلات، فكم قتلت كميا ذا دلاص ضعيفات الجفون بلا سلاح.
النظرة
بسيطة كده فتقتله. فقلت لهم، شوفوا بقى هو ايه بيقولوا له، ده كله بيوصفوا له في البنات وانت لازم يكون لك حد يرعيك ولازم ولازم، لكن هو مشغول بالعلم وحبه للعلم وصل لدرجة ان هو يقول بقى، بقول فقلت لهم دعوني إن قلبي من الغي الصراح اليوم صاحي، أو من الغي الصراح اليوم صاحي، إحنا أنا مش فاضل الكلام ده، ولي شغل بأبكار عذارى، يقصد الكتب والمسائل العلمية، ولي شغل بأبكار عذارى كأن وجوهها غرر الصباح، أراها في المهارق لابسات براقع من معانيها الصحاح، أبيت مفكرا فيها فتضحى لفهم الفدم خافضة الجناح، أبحت حريمها جبرا عليها وما كان الحريم بمستباح.
لا عشق للعلم ده موضوع تاني بقى،
راجل
حابب المسألة لدرجة انه انشغل عن امور حياتية اساسية، لكن حبه للعلم وعشقه للعلم رأى ان المسألة فيها ذوبان. ناخد استاذ محمد ونواصل ان شاء الله. استاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا استاذ محمد.
في ناس زي حالاتنا كده مثلا، يعني انا كان عندي النت موجود وفصل. في دلوقتي الحالي ما معيش امكانيه ان انا ادفع مثلا نت ثاني. تمام. الولد ما عرفش يجيب الكود ولا يعرف يعمل الموضوع بتاع البحث دوت.
معاك سمعك يا محمد. سمعك، يعني النت فصل ومفيش امكانيه ماديه ان انت تجيب الكود.
تمام.
ما عندهمش امكانيه يرجعوا
يعني الحل ايه يعني؟
الحل ايه؟ حاضر، ربنا يحفظه لك.
موضوع البحث ولا عارفين اي حاجه خالص.
يا رب يحفظه لك. حاضر يا استاذ
يعني
محمد.
المفروض حتى الناس يعني المدرسين اللي طالعين ولا بتاع يقولوا هو ايه موضوع البحث ولا طيب. يعمل ايه ولا سنه كذا يعمل ايه.
انت تواصلت مع اداره المدرسه، الاداره التعليميه في المدرسه؟
الواد راح كذا مره ما عرفش يجيب معلومه.
طيب حاضر. الدكتور يحيى هيجيبك ان شاء الله في امان الله. معانا اتصال اخر؟ نعم. مسألة التربة للعلم النافع وشجرة التفوق، بعد التربة في الغذاء،
اهم حاجه لازم نغذيها طبعا ناس كتير جدا بتهتم في البيوت بان هي تغذي البدن وان هي تغذي ابنائها بدنيا، لكن هل اهتممنا بغذاء العقل وغذاء شجره التفوق عند الطلاب؟ طيب عايزين نشوف هو هل فعلا الامر ده مجرد تشبيه ولا فعلا فيه غذاء حقيقي لشجره التفوق. في الغرب العلماء الكبار والباحثين اصحاب الانتاج العلمي والاكتشافات والاختراعات غالبا بيغذوا شجره تفوقهم وانتاجهم العلمي بحب الانسانيه، حب الاوطان، ومثل هذه المعاني الكثيره. لكن احنا عندنا غذاء عظيم جدا لو احنا استخدمناه.
احنا مش ضد الانسانيه ولا الاوطان،
احنا مش ضد الانسانيه ولا
الاوطان، احنا مع الانسانيه والاوطان،
لكن ايه
لكن في حاجات
الاعلى
نعم
اللي ممكن يعمل غذاء افضل واقوى هو حب الله عز وجل.
الله اكبر.
وحب الله هو الذي يفرع في حب الانسانيه وفي حب الاوطان،
هو ده الاساس،
وفي حب المجتمعات. هو حب الله تبارك وتعالى هو اللي بيخلي كل الحاجات دي تتكامل وتتناغم وتسير بصوره صحيحه نحو خير الانسان وسعادته. فلازم نغذي شجرة التفوق بأن إحنا نحب ربنا سبحانه وتعالى. كل ما تحب ربك أكتر، كل ما تكون على جادة الصراط المستقيم، كل ما عقلك بيزداد نور وتجليات، كل ما تستطيع أنك تفهم المسألة أسرع. كان علماءنا القدامى رحمة الله عليهم يقول لك إذا استعصت علي مسألة، الإمام ابن تيمية رحمه الله، إذا استعصت علي مسألة أستغفر الله عز وجل حتى تحل. فدي حاجه من الحاجات. وقوه الذكر وقوه القرب من الله تبارك وتعالى بتفرق كتير جدا في تركيز الانسان وفي تفكيره وفي انتاجه العلمي وفي التوفيق الى المسائل العلميه الصحيحه. فاحنا عايزين يكون الغذاء الاساسي اللي بنغذي به شجره التفوق عندنا هو ان احنا نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام. احنا ناخد امه الله والموضوع ده في غايه الاهميه، حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ودايب هو الأساس. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأسأل الله عز وجل أن يجعل نوايانا كلها لله عز وجل. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ أحمد؟
الحمد لله في نعم، الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.
وإياك.
وأسأل الله العظيم أن يدوم علينا قناة الندى.
يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين، جزاك الله خير.
معي سؤال يا أستاذ أحمد، بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله، تفضل يا فندم.
أستاذ أحمد حضرتك، أنا في أولى ثانوي. فأنا من ساعة ما دخلت أولى ثانوي وأنا عندي أزمة. فكل ما أجي أذاكر أتوه كده حوالين نفسي وأبقى سرحانة وعايزة أسيب الكتاب وما أذاكرش خالص. وجيني ضيقة وخنجان وممكن اقعد اعيط وابكي.
حاضر.
من اي حاجة يا استاذ احمد، اي مادة عايز اذاكرها تجيني كده انا زهقان وما اقدرش اذاكر خالص واتضايق بسرعة.
طيب.
وحكاية النسيان دي برضه بنسى كثير جدا.
يبقى علاج النسيان والملل. حاضر. والتوهان اثناء المذاكرة. نعم يا دكتور يحيى، ربنا يبارك فيك. هنخلي نرجي الإجابات في إن شاء الله تعالى في نهاية اللقاء، لكن ما زلنا في غذاء شجرة التفوق. وحضرتك وضعت أساسا في غاية الأهمية هو محبة الله عز وجل، هي دي بقى اللي هتخلينا يبقى عندنا نوايا صالحة، عندنا همم عالية. ولكن بعد الأخ مدحت نواصل إن شاء الله تعالى. أخونا مدحت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ مدحت، تفضل. ارفع صوتك من فضلك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وطي التلفزيون وكلم من التليفون، اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضل. انا سامعك كويس، هات سؤالك. نعم يا دكتور، نواصل لان المساله محتاجه فعلا نوايا صالحه. نعم. وده امر محتاجينه كبارا وصغارا، طلاب وغير طلاب، اي مسلم محتاج محبه الله عز وجل. نعم.
محبه الله تبارك وتعالى ومحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتخلينا نحب اللي بنعمله.
ايوه.
وهتخلينا نحب اوطاننا، وهتخلينا نحب خدمه الناس، خير الناس انفعهم للناس، وهتخلينا نحب حاجات كتير جدا من اللي ترضي ربنا في مرتبطه بالمذاكره. يعني انا مثلا هذاكر ليه؟ ايه اللي يخليني اذاكر؟ انا بذاكر عشان ارضي ربنا سبحانه وتعالى، عشان انفع وطني. عشان أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجهه الله عز وجل بقوله وقل رب زدني علما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأحكم الناس. ولو أنا بحب رب العالمين سبحانه وتعالى هيكون ده سبب أن تتنزل علينا يعني علامات التوفيق من عند الله تبارك وتعالى، لأن في حاجات كتير جدا بنخطئ فيها وبنمشي فيها خطأ بسبب أن إحنا مش عارفين هو التوفيق ما بينزلش ليه. حب ربنا سبحانه وتعالى فيوفقك إلى ما فيه الخير لنفسك ولأسرتك ولمستقبلك ولدراستك وغير ذلك. فالغذاء الذي هو محبة عز وجل مهم جدا. وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطلب العلم والمذاكرة وما يتعلق بها مرتبطة بصورة كبيرة بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تحدثنا عن شجرة التفوق وبدأنا بتربة هذه الشجرة وغذاء هذه الشجرة، وإن شاء الله بعد هذا الاتصال نتحدث عن جذور شجرة التفوق. أستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل.
شيخنا الحبيب الشيخ أحمد.
الله يعزك ويحبك ويرضى عنك، تفضل أخي الحبيب، تفضل.
معك محمود مجاهد من التل الكبير.
أهلا ومرحبا يا أستاذ محمود، ربي يحفظك ويبارك فيك.
نشهد الله أننا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله، جزاك الله خيرا.
ممكن حضرتك نسأل سؤال عن المذاكرة؟
تفضل يا فندم.
هل صح من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة أدعية لتسهيل المذاكرة أو للتقوية على المذاكرة؟
حاضر.
يا ريت يعني مع 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 الدليل يعني بعد إذنك، يعني مع ذكر الآية أو الحديث.
حاضر، فأمان الله يا أخي محمود، الله يرضى عنك ويحبك. جذور شجرة التفوق. والمسألة احنا لما بنقول التربة والغذاء والجذور احنا عايزين نصور للناس ان التفوق اللي عايز يتفوق المسألة شجرة ولها اصول وفروع واوراق.
نعم.
نتحدث عن الجذور الان. نعم يا دكتور.
بعد ما تحدثنا عن محبة الله ورسوله كغذاء لشجرة التفوق، هتمتص الغذاء ده بايه؟ بالجذور. والجذور مهمة جدا عشان تثبت شجرة التفوق، لان ممكن اي رياح تيجي فتقتلع شجرة التفوق من مكانه. ايه هي جذور شجرة التفوق؟ اولا النوايا الصالحة، ثانيا الرؤية الواضحة، ثالثا الاهداف الراقية، رابعا الرسالة السامية. ايه هي النوايا الصالحة؟ يعني انا بذاكر ليه؟ منها اولا ان انا برضي ربنا سبحانه وتعالى،
اللي خدناها في الغذاء.
ثانيا اللي خدناها في الغذاء.
نعم.
ثانيا ان انا برضي ابويا وامي وبعمل مستقبل لنفسي ولاسرتي،
وبرضي يعني نفسي من النوايا الصالحة. عايز ابقى عضو ناجح في المجتمع.
تمام. وثالثا ان انا بقدر من خلال العلم بعد ما اتفوق اكون مواطن صالح وانفع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس انفعهم للناس
صلى الله عليه.
ورابعا بستطيع ان انا اتبين الطريق الصحيح من خلال المذاكرة للسير في الحياة. يعني هو فيه واحد متعلم أو واحد غير متعلم وغير مثقف، هيكون مثل المثقف؟ ففي نوايا صالحة كتير جدا يقدر الطالب يحط بيها قائمة كده 1 2 3 5 في إيه أنا لماذا أذاكر. دي بالنسبة للنوايا الصالحة. رقم 2 الرؤية الواضحة. يعني عشان يبقى جذور شجرة التفوق متينة لازم يكون عندي رؤية، أنا بذاكر عايز أوصل لفين. والرؤية بيقولوا عليها أن هي الطموح بالتعبير الأبسط، يعني انا عايز اوصل
هو
لفين.
هو نفسيا لما بيكون انسان عنده طموح في اي شيء في العلم او في غير العلم.
نعم.
بيشتغل. ما عندوش طموح مفيش شغل. المسألة لها علاقة كده يعني.
نعم.
في طموح عالي، في همة عالية، في شغل عالي، مفيش طموح. نعم. مفيش شغل. نعم.
فالرؤية الواضحة ان انا اتذكر ايه هو الطموح بتاعي، وكل شوية هذا الطموح يعطيني قوة للعمل الاكبر. رقم 3 الأهداف السامية. لازم يكون عندي أهداف، والأهداف دي ما تكونش هي نفسها الطموح، لأن الطموح ده اللي هو يعني مثلا أنا عايز أكون مهندس بارع، عايز أكون أديب، عايز أكون طبيب، عايز أكون كذا، ده الطموح أو الرؤية. إنما الأهداف بتنقسم إلى أنواع، منها أهداف وقتية يعني أهداف بتاعة النهاردة، ومنها أهداف قصيرة الأمد، ومنها أهداف طويلة الأمد. يعني ممكن أعمل أهداف للفصل الدراسي، أعمل أهداف للسنة الدراسية. فالأهداف بتختلف عن الطموح، ما ينفعش ان احنا او عن الرؤية. فلازم يكون عندي رؤية، ولازم يكون عندي أهداف سامية، ولازم ان انا امسك أهدافي اكتبها. يعني أيعجز احدكم، يا طلابنا، هل الواحد يعجز ان هو يكتب خمس ست اهداف ليه في الفصل الدراسي او في السنة الدراسية او في الشهر او في الاسبوع ويعمل على تحقيقها، وكل ما يصل الى تحقيق هدف من الاهداف يعمل عنده علامة صح، ده هيديله طاقة كبيرة جدا ان هو يتواصل للهدف اللي بعديه. انما كتير جدا بتضيع مننا اهدافنا لاننا ما كتبناهاش ومش عارفينها تحديدا، وبنشتغل الاسبوع ده على هدف وبنقول ان الهدف ده هيخلص بعد شهر، والاسبوع اللي بعديه اصلا بنبدا في هدف تاني وبننشئ لنفسنا اهداف تانية. باقي حاجه واحده اللي هي الرساله الراقيه، لازم يكون ليا من وراء المذاكره رساله، كان تكون خدمه مجتمعي في مساله كذا، كان تكون خدمه الانسانيه في امر من الامور.
الاطباء ودور الاطباء وقيمه العلم
رساله، نعم،
في مقاومه هذا الفيروس. نعم. يعني وعرفنا يقينا ان احنا سلاحنا بفضل الله عز وجل هو العلم، لابد ان نتعلم حتى نعم. نفيد انفسنا ونفيد البشريه. نعم يا دكتور.
نعم. فدي اربع جذور مهمه جدا، وقد يكون هناك جذور اخرى اللي هي النوايا الصالحه والرؤية الواضحة والأهداف السامية والرسالة الراقية. لازم الطالب يركز ان يكون الجذور دي موجودة عنده، وإلا شجرة التفوق بتاعته هتبقى شجرة بلا جذور، وطبعا احنا واخدين بالنا ايه اللي هيحصل لشجرة بلا جذور.
نعم، احنا تكلمنا عن التربة والغذاء والجذور، باقي الساق والفروع والأوراق والثمار ده هنخليه بعد الفاصل، بس نحاول نجيب عن الأسئلة، ان ما عرفش وقت الناس هيستحملوا الفاصل لما نرجع لهم ولا لا. أخونا الأستاذ محمد النت فاصل ومش عارف يجيب الكود بتاع ابنه أو بنته، ومش عايزين مش عارفين يوصلوا الحل، يعملوا إيه؟
هي دي مسألة إدارية، يعني هو لازم يتواصل مع الإدارة التعليمية أو المدرسة اللي هو تبعها. لأن الكود مرتبط به مناهج ومرتبط به امتحانات، فدي مسألة إدارية لازم يتواصل فيها.
يروح للإدارة التعليمية وإن شاء الله يلاقي لها حل.
إن شاء الله يعني بإذن الله يلاقي حل.
أو المدرسة أو الإدارة التعليمية.
نعم.
ولو حتى لو راحوا سايبر، يعني بشهادة الميلاد أو بالبطاقة لو الولد كبير في السن، بشهادة الميلاد لو أي حد لو إدى حد من قرايبه رقم شهادة ميلاد ابنه أو بنته. نعم. هيعرفوا يجيبوا له رقم الكود.
نعم يعني. نعم. يحاول. نعم. إن شاء الله
ربنا يعني لها حلول يا أخي محمد، ربنا يحفظك ويحفظه. وبعدين ممكن تكتبوا أو ابنك يكتب البحث ورقيا ويسلمه للمدرسة، على ما سمعت يعني المسألة لو ما فيش نت ممكن تسلم ده للمدرسة، وسمعت كتير كمان ان انت ممكن او الابن يعمل البحث من الكتاب، وده الافضل، كتاب المدرسة. امة الله في اولى ثانوي عندها نسيان وملل، كل ما تيجي تذاكر بتتوه، تعمل ايه؟
امة الله في اولى ثانوي بتقول ان عندها توهان وخمول ونسيان وملل وكل الحاجات اللي احنا بنخاف منها في المذاكرة. طيب هو النسيان والتوهان والخمول والملل والبعد وكل المشكلات بتاعت المذاكرة بتبقى ناشئة بالأساس عن إن إحنا ما ضبطناش تربة شجرة التفوق، ما فيهاش الهمة والقدوة والمحبة والاجتهاد. وغذاء شجرة التفوق ممكن يكون مش موجود. عايزين نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحاول إن إحنا نقتدي، وعايزين الجذور النوايا والرؤية والأهداف والرسالة. بعد ما نظبط الحاجات دي أكيد حاجات كتير جدا فيما يخص التوهان والخمول والنسيان والملل هتروح مننا، لأن هو الخمول والملل والحاجات دي بتيجي منين؟ بتيجي من ان منظومة الطالب بتاعة المذاكرة مش موجودة، في خلل عنده في جزء من المنظومة كلها. ده جانب. الجانب الثاني ايه بقى مباشرة كده اللي ممكن يؤدي للنسيان والتوهان؟ هو ممكن يكون عدم انضباط في مواعيد النوم واليقظة، ممكن يكون عدم تعود على المذاكرة، ممكن يكون خمول في الجسم نتيجة عدم الحركة، وهو لازم يكون فيه تحرك، واحنا عارفين المثل اللي بيقول العقل السليم في الجسم السليم.
التغذية يعني ممكن سوء التغذية يجعل الانسان ما عندوش تركيز قوي، يعني
ممكن يكون سوء تغذية وممكن يكون تخمة، احنا علماءنا بيقولوا
وعدم
تذهب الفطنة
وعدم تخير واختيار الوقت المناسب للمذاكرة او لطلب العلم.
الوقت المناسب
يعني ده مهم ان احنا نترصد ونترقب الوقت المناسب، وافضل الاوقات في البكور بعد صلاة الفجر،
في السحر. نعم. وقد يكون في الليل برضو. يعني في نظريات كتير لأهل العلم في الموضوع ده، عشان ما نربطش الطالب بوقت محدد. هو مهم جدا ان الطالب يظبط ساعته البيولوجية، يعني يكون عارف مواعيد نومه ومواعيد يقظته، واذا كان ينشط في وقت الليل فده وقت برضو ينفع فيه المذاكرة، لان بعض اهل العلم يقول وبادر الليل بما تشتهي فانما الليل نهار القريب. ساعات في ناس بيستريحوا في الليل، وساعات في ناس بيستريحوا في البكور وساعات ناس بيستريحوا في النهار،
بس اهم حاجه اوقات النشاط عنده او هي يعني
الإنسان.
نعم
أكون... طيب معلش عايز اركز لأمة الله على نقطتين.
اتفضل يا دكتور.
النقطه الاولى راجع شجره التفوق وشوفي ايه اللي ضايع منك، والنقطه الثانيه راعي عشان برضو ما تبقاش تاهت مننا
لسه هنكمل الكلام. نكمل شجره التفوق ان شاء الله تعالى. نعم. بعد الفاصل.
والنقطه الثانيه اللي انت تركزي على الاوقات وعلى الغذاء وعلى الحركه وعلى الرياضه وعلى هذه الامور التي تسبب الملل والخمول.
مستعينة بالله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله. أخونا محمود يسأل هل هناك آيات قرآنية أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقوي مسألة المذاكرة والتفوق في طلب العلم؟
هو من جهة العموم أحاديث كثيرة جدا وآيات قرآنية قبل ذلك كثيرة جدا تقوي العقل وتنشط الذهن وتنشط الإنسان، ليس في أمر المذاكرة فقط بل في كل أمور الحياة. لكن كأدعية مخصوصة للمذاكرة الإنسان يقولها عند المذاكرة، فلا أعلم شيئا بخصوص مسألة المذاكرة، إن كان في حاجات كتيرة جدا منتشرة على الإنترنت. لكن نقدر نعمل إيه بالنسبة للمذاكرة؟ شيء بنصح به بصفة أساسية أوي، لما تروح تقعد على المكتب أو على الطبلية أو تقعد عشان تذاكر في أي مكان، قبل ما تبدأ لازم تكون متوضي، ومن المفضل أن يكون اتجاه وجهك جهة القبلة، وتقرأ آيات من القرآن الكريم ولو صفحة من كتاب الله عز وجل قبل ما تبدأ،
شرف العلم
وتدبرها شرف العلم. وادعو بما تشاء من الأدعية واستغفر وغير ذلك، ده كله بينشط الذهن وينشط الذاكرة. وأعظم ما ينشط الإنسان كتاب الله تبارك وتعالى، كل ما يقرأ في القرآن يديله طاقة.
زي ما احنا محتاجين الشيخ والعالم والواعظ والخطيب والمفتي، محتاجين الدكتور والمهندس والمدرس والميكانيكي وكل المهن، وطبعا الأطباء، أسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع. دكتور يحيى الصمولي ومشاهدينا الكرام معنا فاصل، وسنعود بعد الفاصل إن شاء الله تعالى نكمل محاور هذا اللقاء، المذاكرة في زمن الكورونا ونصائح هامة جدا للطلبة والطالبات. ابقوا معنا.